باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكثر القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم.
نعم، وهذا الحديث فيها مشروعية تقليد الغنم وأن الغنم لا تشعر لأنها ضعيفة لا تتحمل الإشعار لأن الإشعار شق الظهر خروج الدم هذا لا تحمل إلا الإبل. أما الغنم تقلد لأنها قلادة يأتي بنعلين أو يربطها بخيط ويقلدها إياه أو الجلود الجلود البالية يجعلها قلادة لها. وفي مشروعية التقليد وفي رد على ما أنكر التقليد روي عن مالك وأصحاب روي أنه أنكر التقليد ولعل الحديث غير مبلغهم الحديث عن الحديث حجة عليه. ولهذا قالت عائشة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الحديث الثاني أنه قال يقلد الغنم ويقيم في أهل حلال في رد على ابن عباس ومن رافق المال يقول أنه يمتنع مما يمتنعه محرم. ولهذا قال تقلد الغنم ويقيم في أهل حلال يعني ما يقل ما يمتنع مما يمتنعه محرم. كذلك الحديث الثاني قال كنت أفطر قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وفي الحديث الرابع أنها تفطرها تقللها قبل أن يحرم ولا تحدث الوداع. نعم.
باب القلائد من العهد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
قلائدها يعني الهدايا والعهن الصوف. إذا رد على من شرع القلائد من الوضع وقال أن القلائد تكون من نبات الأرض ولهذا ضوب المؤلف قال باب القلائد من العهن وذكر أن عائشة فسألت قلائدها الهدايا من عهن من الصوف. وهذا من دقة استنباط البخاري أراد أن يرد على من قال إنه لا يكون من نبات الأرض لا بأس يكون من الصوف أو من نبات الأرض من أي شيء فكذلك. نعم.
باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا ترجمة فيها تقليد النعل مشروع التقليد وأنه يكون بالنعل أيضا في رقبتها يأتي بالخيط ويعلق فيه النعلين ويربط برقبة المهداة سواء من الإبل أو من البقرة أو الغنم علامة على أنها مهداة حتى لا تعرض لها أحد. وفيها جواز ركوب البدنة وأن ركوب لا يضبها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنة كأنه حلل من ركوبها قال اركبها قال اركبها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يسير الذي يسير والنعل في عنقها. وهذا الشاهد النعل في عنقها المقلدة من نعله. نعم
بقاء الحليب
هو الحليب على تبيع حليب سبعا وارسمها إذا شرب أعطى بالحولة من المساكين. نعم لكن فيها حليب قد يضرها بقاء الحليب فيه. نعم
باب الجلال للغدم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام إذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال الغدم التي نحرت وبجلودها
نحر التي نعم نحر عائشة رضي الله عنها. هذا ترجمة فيها بيان ما يفعل بالجلال. والجلال ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه قال له جلال. كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السلام حتى تخرج العلامة حتى يأخذ موضع الدم ويعرف المسافرين حتى لا يحسد الجلال. ثم إذا ذبحت تصدق بالجلال على الفقراء. الجلال يوضع على ظهر البعير من كساء أو غيره ينتفع به الفقراء. وكان ابن عمر يشق موضع السنام حتى ياخذ السنام وياخذ مكان الشعار ثم بعد ذلك ذبح نزعه وتصدق به. فاذا نحرها نزع جلالها مخافه من افسد الدم فلا يفسد هذا الجلال ثم يتصدق بها الا اذا نوى ان ياخذها فهو على ما نوى. كذلك القلائد اذا نوى ان ياخذها يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامر بالنيه وانما لكل ما نوى. اذا نوى انها تبقى له فله لا. أما إذا لم يكن خلاص تصدق بها. ثم ذكر حديث علي أن النبي صلى أمرها أن تصدق بجلال الغدم التي نحر بجلودها. النبي صلى نحر في حجة الوداع 63 على عدد سن عمره. ثم أمر عليا فنحر ما غضب فيصدق نحر 37 ثم أمرها أن تصدق بجلالها وجلودها على الفقراء ولحومها وأمر أن يؤخذ له من كل بدلة بضوحة طبق لحم فطبخت في خزر فشرب عيس من مرقها وكشرب من لحمها وتصدق بالبعض باللحوم والجلال والجلود على الفقراء. نعم
سبع مثال سبع
نعم يذبح سبع. نعم
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوه فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمره حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يجد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا قد كرر المؤلف الراس استنباط الاحكام وذلك ان عمر كثير الحج رضي الله عنه كما قال عام حجه الحروريه من الخوارج سفيان بن الزبير وفي الحديث اطاع عام نزول الحجاج بن الزبير والاقرب عام نزول الحجاج بن الزبير سنه 73 اما عام حجه الحروريه كان سنه 64 قبل أن تتم له البيعة ويرفع ويكون إماما ويعلن ذلك. وفيه أن ابن عمر أمر بالحج والعمرة وأنه طاف طواف واحدا للحج والعمرة فدل على القارب يكفي طواف واحد بأن واحد والشاهد قد أهدى هديا مقلدا اشتراه فدل على أن الإنسان إذا اشترى من الطريق هديه وقلده صار هدي يحضر طاقة هدي ولم يضطر. نعم.
باب ذبح الرجل البقر عند نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
نعم. وهذه الترجمة فيها أنه لا بأس بأن يذبح الرجل عن نسائه من غير استئذانهم، لأنهن تابعات له لأنه يقوم بنفقتهن، وإلا فأصل العبادة أنه لا بد فيه من النية، والنية يسقطها العلم، والعلم يسقط بالإذن، فلا يذبح أحد على أحد حتى إذانه. فلو ذبح إنسان عن يساره ما وكله ما صح، ولو أخرج إذا كتبت عن شخص ولا موكله ما صح، لأنه لابد من النية. وكذا في قضاء الدين، لو قضى شخص عن شخص دين ولم يعلم بريء من الدين، لأنه ليس عبادة ما يحتاج إلى علم. لكن الزكاة ما تجب الزكاة عن أحد، لا زكاة الفطر ولا لا إلا بإذن، ولا تحج عنه إلا بإذن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر لأنه موفق عليهم وقائم بشؤونهم هو تابع للنفقة، زيان الإنسان إذا حج لزوجته أو غيرها فله أن يذبح الهدي عنها ولو لم يستأذنها، لأنه تبرع بالحج عنها ومن جملة نفقة الحج شراء الهدي وذبحه عنها. والسائل المحيط أن عائشة قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت ما هذا؟ ما علمت؟ قال نحر الرسول عن أزواجه، يعني عن حجتهن وعمرتهن، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مترجعات من غير أمرهن. أما الغريب لابد من إخباره أول واستئذانه، لأن العبادة والعبادة لابد فيها من النية، والنية لابد أن يسقطها العلم. والنووي رحمه الله لما ذكر الحديث في سقط المسلم قال هذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح إلا بالعلم، لكن حيث صريح واضح فيه وله طرق يعني مسلم أن أزواج النبي لم يعلم، ولهذا لما دخل على النبي قلنا ما هذا، ولو كان استأذنهن لعلم، قالت عائشة ما هذا. كذلك جاء في رواية أخرى أن أزواج سألنا عن النحر فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر، ولهذا أبوه القاري رحمه الله خصه من النووي، النووي يقول لا يجوز أن يذبح النساء إلا بالإذن، والبخاري بشر قال باب يذبح الرجل البقر عن النساء من غير أمرهن من غير استئذانهن، وأخذ من قوله فقلت ما هذا؟ قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت ما هذا؟ ما تدري؟ ما علمت؟ لو كان استأذنها ما سأل ما هذا؟ فقيل هذا الهدي، هدي عن كل. وهذا من دقائق استبعاد خرج البخاري باب ذبح الرجل البقر عن النساء من غير أمرهن، لأنها حججها، لأن هو القائم بنفقة الحجة، لأنها تبعات له، ولأنه وفق علينا الحج، فلهذا ما يحتاج إلى استئذان. لكن الإنسان الغريب أو الذي يسأل لا توفق عليه وليس تبعا لك ما يجب تذبحان إلا بإذنه، ولا تنجع من الزكاة إلا بإذنه، ولا تنجع من الزكاة الفطر إلا بإذنه، حتى ينوي، لأن عبادة لا تنجع من النية. نعم.
باب النحر في من حرم النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والممنوع.
نعم هذه تقدم فيها استحباب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا قرب مسجد الخير وكان ينحر في هذا المكان، فالافضل ان تيسر ان ينحر في هذا المكان، لكن ليس بلازم. كل مكه مكان للنحر، كل الحرم مكان للنحر، ولهذا اعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحرتها هنا وحجاج مكه كلها طريق ومنحر، نحرتها هنا وانحر في رحالها، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، نحرتها هنا وحجاج مكه كلها طريق ومنحر، كل داخل في الحرف لما الحرف، لكن الأفضل أن ينحر في مكان الذي نحر فيه الإنسان، لكن لما يتسأل ممنوع أنا ولا أحد ينحر الآن في المسيرة تغيرت الأحوال، لكن في الأول لما تجد قلة تنزل القارئ وكل أحد ينحر في مكان، يقال له الأفضل أن تنحر في مكان الذي يقوم في المكان الذي نحر فيه. ولهذا كان عبد الله بن عمر ينحر في المكان الذي نحر فيه الذي يقوم، وكان يبعث بهديه من دم من مزلف من آخر الليل حتى يصل إلى المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الذي نحر به النحر مزلف فيه الحر والممنوع، هذا أفضل سيد، وإلا فينحر في أي مكان والحمد لله، لكن لا يجوز أن يحر حالة حلو بالحر، فهمت يكون داخل الحر في مكة في ميناء في مزلفة. نعم لا الهدي لا يذبح فيه، لا يذبح الحاجة كما هدي وما يذبح الحلال أهل الأنصار يسمى أضحية. نعم يسمى أضحية محامي. نعم لا الابن أو غيره كل واحد كده، إذا كان صائم ثلاثة عشر سبعة له ينصب عليه، إذا كان ينصب عليه وحاجة له ظاهر أنه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم يقال لهذا الاجتهاد بن عمر يتبعه لمواضع لا يقال هذا يتبع ابن عمر رضي الله عنهما واضع عن النبي
لا هذا افضل، لا جمع يدل على انه افضل اذا تيسر، لكن لا يعلم المكان بالضبط المكان الذي نحر فيه كان قرب مسجد الخير ولا يسمح الان بالنحر فيه. نعم
باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ذكر الحديث قال رضي الله عنه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدر قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا.
نعم هذا مختصر، وهذا الحديث فيه استحباب نحر الإنسان بيده إذا تمكن، لكن يستطيع كل يتولى نحر الهدي ورؤية بيده أفضل، وإلا وكل مسلم يذبحها. قل أنس نحر من بيده سبع بدر قياما، هذا الذي شهدها، وإلا نحر 63 يوم العيد أكمل بقية 63 بيده يذبحها بيده الشريفة، كل واحد معقول هذه الأسرة يطعنها وهي واقفة في الموجة العالية، ويرجع على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال عظيمة، أولا ظن جبهة العقل ثم نحر 63 ثم حلق رأسه ثم لدينا مسة عطاء، كل هذا قبل الظهر ودرس الثالث الظهر في مكة، فإذا تيسر المسلم أن يذبح في نفسه هذا أفضل، وإلا لم يتيسر مكة. ولهذا قال نحر من بيده سبع بدر قياما هل لشهادة أنس وأكمل بقية 63 ثم أمر عليا فنحر 37 البقية، وعمر أن يؤخذ من كل واحدة بضوعة قطعة من لحم وطبخت في الإدر فأكل منها وسلم من مرضه عليه السلام، يكون المهدي والضحي يباشر الذبح بيده هذا هو الأفضل، وإن كان لا يستطيع أو لا يتمكن توكل فالحق.
باب نحر الإبل المقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال شعبة عن يونس أخبرني زياد.
نعم هذا قدر في استحباب نحو الإبل مقيدة يعني معقولة اليد واليسرى قائمة على ثلاث لأنه أعون على ذبحها وأسرع في سقوطها. ولما رأى ابن عمر هذا الرجل ينحر ناقة ذلك قال ابعثها قياما سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تعليم السنة ولو كانت مندوبة. وجاءنا قول الصحابي من السنة في كذا له حكم الله عند البخاري رحمه الله احتجاج بهذا الحديث ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة أن تنحر الإبل وهي واقفة على ثلاث معقول هذه الإسراء تطعنها تحرها ثم يجلس عليها. أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر وكون سنة يذبح ناقة باركة هذا خلاف السنة لكنه جائز. نعم صرت كيف صرت هذا هو الواقف يطعنه الواقف فإن صحر فجهد عليها.
باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب قياما. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كرشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
وهذا في بيان السنة في نحر الإبل وأنها سنة قائمة. قال ابن عباس قال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس صلاه قياما يقول تعالى فاذكروا اسم الله على صواعق اذكروا الله عند الذبح عند ذبحها تسبيحها اذكروا الله وهي خاصه على ثلاث قائمه على ثلاث معقول يد واليسرى. ثم ذكر حديث انس الذي صلى صلى الظهر بالمدينه ركعتين صلى الظهر بالمدينه اربعا وهو قد عذر على السفر وخطب الناس تزيد على المسافر لا يصح السفر حتى يفارق البلد. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وهو عازم على السفر فخطب الناس. ثم لما سافر ووصل إلى الحليفة وهي قريبة من المدينة صلى بها ركعتين لأنه فارق البلد وفارق البنيان. وصلى بالمدينة أربعا لأنه لم يفارق البلدان. وصلى العصر بذي الحليفة لأنه فارق البنيان. ثم بات بها. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح في مشروع التهليل والتسبيح قبل الإحرام بدل ركوب المركوب قبل الإحرام. فلما على البيل ألبى بهما الجميع في أن يكون أحرم بعمرة والحج معا في رد على مقال الإنصار مفردا. فلما دخل ركع أمرهم أن يحلوا ونحر النبي بيده سبع بدن قياما هذه السبع التي شهد على ولكنه عليه الصلاة نحر 63 في الحديث فلسال حل الأنس هي أن يصور رشب راحلته حتى يصور بها البيضة أهل بعمرة الحج هي أنه على السلام أهل بعمرة الحج معه هي أنه قائم كل حديث يقول قائم متراكرة تم 17 حديثا. نعم ومع ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول أحرم مفردا ويتأول الحديث الأمر رحمه الله عند تعصب مذهب الشافعي الشافعي أمر سيئاً حرموا فيها تجده يروي على أقل الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أنه أحرم فيها لأن الحديث صريح واضح في أن يكون أحرم في الحج والعمرة في بعض. نعم.
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
نعم. وهذا الحديث أن الجزار لا يعطى جزء من اللحم لأنه يكون جزء خارج اللحم لأنه إذا أعطاه من اللحم أعطاه على جزار يد أو رجل معناه أنه رجع في شيء مما أخرجه لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لما يعطى على الجزار أجرته خارج الهدي غير الهدي. كما أن الإنسان إذا وجد على زكاة حبوب أو تمر واحتاج نقلها حتى إلى أجرة تكون قلب فقير تكون الأجرة خارج الزكاة يستعجل من يوصلها إلى الفقير من غير الزكاة. وكذلك الآن يستعجل من يذبحها أو يسلخها ويحملها من غير اللحم لا يعطي الجزار مدته من اللحم. لكن إذا كان فقير الجزار أو أهداله فلا بأس إذا كان لا يؤثر على أجره. أما إذا كان إذا أعطاه شيء من اللحم يؤثر على أجره السمع في شيء من الأجره لا يعطيه. إذا كان مثلا أجره 50 فإذا أعطاه رجل من هذا يكفي 30 فلا ما يعطيه. أما إذا كان يعطيه 50 فلا يعطيه الناس يهدي لا يعطيه.
باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
نعم. وهذا في مشروعه التصدق بجلود الهدي وهما يوضع على رهلها من الكساء يتصدق به كما نتصدق بالجلود واللحوم يتصدق باللحم ويتصدق بالجلال اللي يضع على رقبه على ظهر البعير ويتصدق ايضا بالقلائد اذا كان لها فائدة ولا يعطي الجزار شيئا منها. نعم. كما سوى. نعم. نعم. كذلك سوى الله نعم. ليس له أن يبيعها. نعم.
باب يتصدق بجلال البدن.
نعم. عليه أن يدفع ما يقابل هذا. نعم.
باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.
نعم. وهذا الترجمة هي تصدق بجلال البدن يعني الإبل. وهناك الترجمة السابقة أعم يصدق بجلود الهدي مطلق هذا بالجلود وهذا بالجلال. الجلود جلد الهدي من الإبل أو البقرة أو الغنم يصدق به وهنا يصدق بالجلال والجلال ما يوضع على ظهر البعير من الكتاب. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية سوق الهدي وفيه وكالة في نحر الهدي والاستئجار عليه والقيام عليه وتسليقته والإشراك فيه في أن يتوكل عليا أن الأهدى 100 جاءت بدنه في حجه الوداع ساقها. وعلي اتى بالعمل ب37 والنبي صلى الله عليه وسلم ب63 فكان جمع 100. جئنا عن الذي امر عليا بالحمى فقسمها، ثم امره بجلالها فقسمها، ثم بجلودها فقسمها، قسم الحمى قسم الجلال الجلال وقسم الجلود كان يدخل تقنيها. نعم نعم إذا كان له ريح إذا كان نعم.
باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
المقصود المؤلف في هذه الترجمة أن البيت أسس على التوحيد وطهارة البيت من الشرك وتطهيره للقائمين للطائفين والقائمين ورفع السجود. فالبيت والكعبة المشرفة أمر الله إبراهيم أن يطهر من الشرك وأن يسس على التوحيد وأن يطهر للمتعبدين للطائفين والقائمين والعاكفين وركع السجود. ولهذا قال الله تعالى وطهر بيته للطائفين والقائمين وركع السجود وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى فرضان يعني مشاكل وركبان. بيّ الله سبحانه وتعالى أن في الحج منافع يشهد منافع على مجيدي يهود اليهود ومن ذلك ويرسل صلى الله في أيام معلومات على مرض من بهيمة العام الذبائح والهدايا والأضاحي يأكلون منها ويطعمون ويأكلون ويعدون مناسكهم ويأكلون سفتهم ويوفون نذورهم ويطوفوا ببيت العتيق وهذا من تعظيم حرمات الله. نعم.
باب ما يأكل باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق
أو ما يأكل يعني الذابح والمهدنة.
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة.
نعم لا يأكل من جزاء الصيد لأنه واجب لأنه واجب إذا صاد صيدا فإنه إن جزاءه يتصدق ولا يأكل منه ويؤكل ما سوى ذلك ما عدا ذلك مثل المتعة هذه المتعة يأكل منها. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا.
هذا حكم مجمع على نفسه هو نفس عدم وجود عدم جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلفة داخلة من المدينة نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وقال ادخروا ما بداله ولهذا قال فرخص النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا. نعم فأقرهم على ذلك. نعم في الأول لما دفت الداقة لا يجوز الدخار فوق ثلاثة أيام من ثلاثة أيام حتى يطعموا الداقة الفقراء الذين دفوا قدموا على المدينة في تلك السنة ثم بعد ذلك نسخ وجاز أن يدخل الإنسان ما بدا له ستة أيام سبعة أيام عشرة أيام. نعم
باب الذبح قبل الحلق.
نعم إيه؟ ينتفع بالجلد لا بأس ينتفع به الجلد إذا أراد ينتفع به وقربه لا بأس لكن لا يبيعه. إيه؟ نعم 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 كنا لا نأكل حدثت لا كنا لا نأكل من لحوم صارت نعم كنا لا نأكل من لحوم يهودنا فوق ثلاثة أكبر الحديث الأخير نعم
باب الذبح قبل الحلق حدثنا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتت بالحديث على وجهه
نعم وهذا فيه قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خرجوا بخمس بقين القعدة خرج يوم السبت وأحرموا بالأحد طب ولا نرى إلا الحج يعني على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية أن أشهر الحج وشهرين الحج حتى إذا جاءوا من مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا معه هذه أن يتحلل بالطواف والسعي قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هذا في دليل على أن النبي ما استأذنهن لأنهن تابعات للحج لأن حججنا بإذنه وبنفقته فلهذا ذبح عنهن البقر من غير إذنهن قال يحيى فذكرت هذا الحديث وقعت وقعت من محمد ابن أخت عائشة رضي الله عنها قال أتتك بالحديث على وجهه نعم
باب الذبح قبل الحلق
نعم إذا لم يجد يبقى عنده إذا حق استعمله إذا أراد استعمله لا بس نعمله خير به ولا لكن لا يبيعه نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل تخطى الرقاب ممنوع فقط في صلاة الجمعة هل تخطى الرقاب
نعم
ممنوع فقط في صلاة الجمعة أم هو عام كذلك في فروض حيث نرى بعض الناس متأخرا يريد أن يصلي في الصف الأول فيتخطى رقاب الناس ويؤديهم بحرص على الصلاة في الصف الأول
نعم خطى رقاب الناس في الجمعة وفي غيرها لا يجوز أن يؤذي الناس لأنها في أذية فلا يجوز أن يتخطى ويؤذي إلا رضي صلى الله عليه وسلم يتم مبكر أما أن يؤذي الناس ويتخطى رقاب الناس هذا لا يجوز إلا إذا كان هناك فرجة يريد أن يشدها فلا بأس يكون هم الذين تركوا الفرجة يتحملوا هذا إذا تركوا الفرجة له أن يشدها أما إذا لم يكن فرجة فليس له أن يؤذي بل يصلي حيث ينتهي به الصف نعم
من يسكن الرياض وهو من أهل مكة هل عليه هدي هذه
حج التمتع إذا كان من أهل بكة أهله في بكة وإنما أتى الرياض زيارة وعارض يكون أهل بكة أما إذا كان انتقلوا فالأهله في الرياض فضل أهل الرياض
وهل المتمتع له أن يقدم سعي الحج بعد أن يطوف ويسعى للعمرة
لا الحج لا يقدم الله لا يقدم إنما القارن والمفرد له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم السعي لا بد أن يكون بعد طواف المشروع فالقارن والمفرد يطوف للقدوم ثم يسعى الحج له ذلك أما المتمتع يطوف ويسعى العمرة ثم يقدم السعي ليس له ذلك هذا لا بد أن يكون بعد طواف مشروع الحج أو في العمرة نعم
يقول أحسن عليه هل يقطع الكلبية إذا حلق رأسه قبل رمي الجمرة أو ذبح الهدي
ظاهر من الشرع في التحلل لأن التحلل يكون باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف فقال إنه يقطع الكلبية من الشرع في التحلل لكن الأفضل يبدأ بجبرة العقبة نعم توفير رقم يوصل عند الأحناف أنه إذا لم يوصل عليه جمرة واستغرب انه ليس عليه جنب سياتي في السجره التي وقفنا عليها الذي يتضطر عن شيء يقدم أو أخذ قال لا قال لحظ. لكن الأحناف يقول يجب أن يوسع يرضي ثم ينحر ثم يحرق فما قدم بعض على بعض عليه دم. نعم الصوم لا يصح لا يصح السعي إلا بعد الطواف هذا هو الذي عليه دفور العلماء بعض العلماء يرى هذا أما في يوم العيد جاء في حديث سامة بن شريك سعيت وقبل أن أطوف قال لا حرج لكن جمهور العلماء يرون الناس يخرج في العمر قالوا لا يصح السعي إلا بعد الطواف. نعم
كيف نفرق بين الشيء الذي يمنع وصول الماء للأعضاء وبين تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه؟
الرأس يمسح ما يوصل إلى الرأس له أن يمسح ولو على الشيء الذي لم يدرك كذلك المرأة إذا وضح على رأسها حنة تمسح عليه لا يضر تمسح عليه لأن هذا الرأس يمسح هو يمسح. نعم يمسح على الرأس وما عليه من دماء.
الشيخ أنا رجل مخلف في عمل مع إحدى وزارات الحج وفترة انتدابي من واحد الحجة إلى يوم 15 وقد أشير علي بأن أحرم الميقات وأدي العمرة ثم أتخلل وفي يوم عرفة أحرم وأنوي النفر الذي أريد وأكمل حجي هل في ذلك شيء؟
نعم إذا لابد من الاستئذان استأذن لأن كان مخلف بعمل بعمل واجب التخل بالعمل الواجب فإذا استأذنت واجب ولا فلا حرج تكون متمتع إذا أخذت العمرة ثم أحرمت يوم عرفة بالحج تكون متمتع عليك الهدي إذا أذن لك.
يقول من كان حاجا يريد أن يضحي في بلده هل يحدث قبل أن تذبح ضحيته أم يصبر حتى تذبح ضحيته في بلده؟
الحلق اللي هو ونسك ما يمنع سواء في حج أو في عمرة حلق الرأس لكن ما يقص شاربه ولا يقص الطرف حتى يذبح حجه حتى تذبح ضحيته لكن حلق الرأس اللي هو النسك والتقصير في العمرة هذا نسك ما يمتنع منه يحدث رأسه ولا يذبح ضحيته لكن لا يقص ظاهرة ولا يقص شاربة حتى تذبح ضحيته لكن هو مرحي. نعم
ما حكم الإحرام الذي انتشر حاليا بين بعض الناس هو ما يسمى بالإحرام الاستثقال وعبارة عن إحرام خاص على أنه يحيط بالجسم مثل ما يسمى بالفوطة
وما يظهر إحراما هذا بعد هذا من جسد المخي ينبغي ينبغي تركه محرم يلبس إزار يشد عليه لا أن يلبس شيء مخي. نعم
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت صلاة المغرب هل يجمع جمع تقديم أم ينتظر يجمع جمع تأخير؟
الأقرب هو يصلي مثل وصوله إليه وغير تقليد وإذا أخر المغرب مع الإسلام فلا حرج لكن ظاهر السنة أنه مثل وصوله يصلي.
ما حكم من أنزل في الحج بجماع أو استمناء أو نظر وما هو الواجب عليه إذا كان حج فريضة ويعيد حدثه؟
هذا محظور مخبرة في الإحرام إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة فإنه يصل بحجه وعليه بدنة يلزم أربعة أشياء الأمر الأول فتح الحج والأمر الثاني عليه بدنة بعيد في البحر والأمر الثالث عليه مكمل الحجة الفاسدة والأمر الرابع عليه أن يقضي هذه الحجة في العام القادم. أعظم يعني المحظورات الإحرام هو الجماع أما إذا كان بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة والحلق فإنه لا يصل بحجه لكن عليه ساعة ينتظرها وعليه إذا لم يطف بالبيت أن يحرم يرجع إلى الحل ليحرم لأن يعني أفسد إحرامه ولا يصل بحجه يذهب إلى عرفة يحرم ليطوف طواف الإفاضة المحرمة ثم يتحل حجه صحيح هذا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول أما قبل التحلل الأول فإنه يصل بالحج أما النظر والمباشرة والاستماع هذا في شأن نعم كل الأدلة في هذا قضى بعض الصحابة بهذا حتى وجوب البدلة قضى بها بعض الصحابة أثار عن الصحابة بهذا. نعم.
يقول أحسن إليك كثير من أهل الفساد يحيك لنسائنا وشبابنا من الفساد خاصة في هذه الأيام فنرجو منكم الدعاء حتى يؤمن الجميع لأن الله تعالى يتقبل منكم.
أولا على كل مسلم أو كل مسلم أن يكون يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ويناصح هؤلاء لعل الله أن يهديهم ويناصح هؤلاء الذين ينشرون الفساد أو يكسبون أو يتسلبون يناصحون يوصى إلى ولاة الأمور عنهم يوصى إلى ولاة الأمور كفوا شرهم على كل شيء فليبذل جهده في هذا لابد يفعل السبب ومع ذلك نسأل الله أن يكفي شره نسأل الله أن يكفي شره نسأل الله أن يكفي شر هؤلاء المسلمين وأن يجعل كلهم في الخير نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يعيذنا من شرورهم نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة الأمينة الراشدة ونسأل الله أن يوفق الولاة الأمور لإبعاد هؤلاء والأخذ على أيديهم حتى لا يحصل الضرر نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لبعض يحبه ويرضاه ونسأل الله أن يعيذنا أشكر يا أهل الشر والفساد ونسأل الله أن يعطيكم من دعاة دينه وأنصار دينه وحماة دينه ولا بد من التحمل وبذل الجهد والدعوة إلى الله وإنكار المنكر والأمر المعروف بالدين والرزق والحكمة والموعظة الحسنة والرفع إلى ولاة الأمور وإخبارهم بمن يتجاوز ما حد له وكذلك ايضا رفع الوزراء في وزاره الشؤون الاسلاميه الى تسهيل المواطن على المنكر وخاطب المسؤولون لان الدوله وكلت اليهم القيام بهذه الامور العظيمه فهم مسؤولون كل واحد خاطب المسؤولين اذا يتعلق بوزاره الشؤون الاسلاميه خاطب الوزاره يتعلق برئاسه الهيئات خاطب الرئاسه وهكذا ويكون تعاون معهم مع ولاة الامور او البر والتقوى نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يعيذنا وإياكم من شرور أهل الشر والفساد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يقيم علم الجهاد وأن ينصر إخوان المجاهدين في كل مكان وأن ينصر عالم المعروف أنه منكر الدعاة إلى الله وأن نسأل الله أن ينصرهم ويعيدهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرور أهل الشر والفساد ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والتمسك بدينه ولزوم السنة والثبات على دين الإسلام حتى الممات إنه ولي ذلك فهو صالح وعلي صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه
وسلم. انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الختاه إلا أحد لا يجب عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا خفين إلا أن لا يجزن عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد. وقال من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وابو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حزم قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفة غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو سليم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين وسلم وبارك على سيدنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس العلم والذكر ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يسلم ختام الجميع. كتاب الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام والحج بالفتح يطلق على وصف الحج حج والاسم يقال حج وحج الحج والحج ويقال الحج لغة أهل نجد والحج لغة غيرهم هما اللغتان والحج وحج ويطلق الحج على والحج معناه في اللغة بحر ويطلق على العلم والحج شرعا هو في البيت الحرام في أوقات مخصوصة لأعمال مخصوصة والعمرة في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام لأعمال مخصوصة والحج هو ركن خاص من أركان الإسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هو ركن خامس من أركان الإسلام ولا يجب الحج إلا بشروط خمسة. الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني البلوغ والشرط الثالث العقل والشرط الرابع الحرية والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج. الشرط الأول الإسلام فالكافر لا يصح منه الإسلام في حال كفره وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على فرط الحج بل يعاقب على فرط الحج وعلى فرط الإيمان لكن لا يصح منه الحج في حال كفره يرجع إلى الإسلام أولا فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى للوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة صح من الحج أما في حال كفره فلا يصح منه الحج ولا جميع الأعمال لأن الأعمال لا تفصل بالإيمان التوحيد جميع الأعمال جميع أعمال الكفار حافظة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثول قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلا تصح عمل الكفرة. فما يعمله الكافر من أعمال مسألة الرحم والصدقات في حال كفره قد يستفيد في الدنيا يساب في الدنيا صحة في بدنه ووصلة في ماله وولده ثم يقضي الآخرة ولا حتى فيها أعوذ بالله. فمن شرط الحج الإسلام ومن شرط البلوغ. فالصبي لا يجب عليه الحج لكن لو حج في الولي صح من الحج حتى لو كان صبيا في محل كما سيأتي في مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فسألوه فوضعت إليهم امرأة صبية في الناس فقال لي هذا الحج وقال نعم ولا في حجه إذا حج الصبي صح لكن لا يرجع حج الإسلام. الشرط الثاني العقل فاقد العقل لا يصح الحج لأنه مرفوع عنه القلم في حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم فاقد العقل. الشرط الرابع الحرية العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج لكن لو أذن له سيده حج صح من الحج ولكن لا يجزي على حجة الإسلام فإذا اعتقد سيده يجب عليه الحج حجة الإسلام كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حجا ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حجة ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الصبي والعبد صح من الحج لكن لا يجزي مع حجة الإسلام. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقدرة والاستطاعة نوعان استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن فإذا وجدت الاستطاعتان والقدرتان وجب على الحجة ببدنه وقدرة بالبدن أن يستطيع الثبات على المركوب على الراحلة وعلى الطائرة وعلى السيارة وعلى الباخرة فإن كان شيخا كبيرا لا يثبت على المركوب أو امرأة كبيرة أو مريضا ما قرر الطب بأنه لا يجبره ولا يقدر يثبت على المركوب فإنه يجب عليه الحج ببدنه. والحج وقدرة بالمال هو أن يكون عنده مال نفقة تكفيه الحج ذهابا وإيابا بعد نفقة أهله وقضاء ديونه وحوائجه الأصلية. فالحوائج الأصلية مثل النجار آلة النجارة هذا لا بد منها وآلة الحدادة وطالب العلم كتب العلم هذه لا يقال منها هذا يبيع آلة النجارة والحدادة وكتب العلم والحج هذه نفقة حوائج أصلية لا بد منها إذا كان عنده نفقة كتابا وإياما ضالع قضاء ديونه ونفقة أهله وحوائج الأصلية وجب عليه الحج بماله. إذا توفرت القدرتان قدرة بالبدن وقدرة بالمال وجب عليه الحج بنفسه. فإن فقدت القدرة بالبدن لا يستطيع أن يثبت على المركوب وعنده مال وجب عليه أن يحج بماله لأن يريد من يحج عنه لما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فرضت الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحل أما حج عنه قال حج عن أبي دل على أن الذي لا يستطيع أن يثبت على المركوب يحج عنه إذا كان قادرا بالمال فإن لو كان قادرا بالمال ليس عليه حج. وفي حديث ابن عمر حديث ابن عباس وجابر دليل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء الخمسة أو الستة ولا القمص والعمائم والبرانس والسراويلات والصفاف وما شبه بالطيب هذه الأشياء تجنبها المحرم. ولهذا في هذه حديث عمر وحديث ابن عباس وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الصفاف ولا شيء مثل الزعفران أو مرص هذه هي تجنبها المحرم. والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس هذا من السلوك الحكيم. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يلبس فأجابه بما لا يلبس الشيء الذي لا يلبس. والسر في ذلك أن الذي يلبسه محرم كثير لا حصل أما الذي لا يلبسه محرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأشياء لا تلبسها والباقي لك أن تلبسها. تجنب هذه الأشياء الخمص وما خيط على قدر البدن ومثل ما خيط على عضو من الأعضاء كالقفازين والشراب شراب الرجلين والفريلة الخمص والعمائم وما يشد على الرأس والقفازين كل ما يشد على الرأس حتى السير وحتى العقال والسراويلات وما خيط على قدر النصف الأسفل سواء كان سراب طويل أو قصير وما يسمى الثبان والبرانس والثياب المغربية متصلة بها رؤوسها ورفتها الخف هو أسفل الكعبين. أما إذا كان خف دون الكعبين فهذا له حكم النعم ولا شيء مثل الزعفران الوصف له الزعفران الوصف عن الأطيب هذه يتجنبها المحرم لا يلبس القميص ولا العرض ولا القمص ولا العمائم ولا السراويات ولا البرانس ولا الخطاب ولا معصوب بها الطيب ولهذا قال الشيء مثل الزعفران الوصف الزعفران الوصف نوعان نوع الطيب يتجنبها المحرم. وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد من عليه فلم يصف وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قال النبي في خطبة في المدينة قبل أن يذهب للحج خطب الناس وقال من لم يجد من عليه فلم يصف الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم خطب الناس في يوم عرفة في حجة الوداع في حديث ابن عباس وقال من لم يجد إزارا فلبس السراوي ومن لم يجد من عليه فلبس الخفاف ولم يقل ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. وقد حضر خطبته في حجة الوداع من لم يحضر في المدينة. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين حديث ابن عباس حديث ابن عمر فيه أن من لم يجد من عليه يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس بن جابر قال من لم يجد الإزار فلبس السراوي ومن لم يجد الإزار بعدين فلبس الجلباب ولم يقل لك طعم اسفل من الكعبين. اختلف العلماء في جمع بينهما على قولين على ثلاثه اقوال. القول الاول ان حديث ابن عباس ناقص من حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر فيه الامر بقطع الخفين وحديث ابن عباس ليس فيه الامر بقطع الخفين فدل على انه لا باس ان يلبس الخفين اذا لم يجد عليه ولا يقطعهما لان متاخر يسخر ومن حضر خطبة في حجة الوداع من لا يحضر في المدينة ولا يجوز تخرج عن وقت حاجة. وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله قال ويؤيد هذا أمران. الأمر الأول أن النبي قال من لم يجد إزارة فليلبس السراوي ولم يقل وليستقهما وليستق السراوي فدل على أن اثنين ثلاث يلبسهما ويقطعهما. والأمر الثاني أن الأمر أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما وذات النصوص بالنهي عن رأس المال فهي تؤيد أن عدم القطع. والقول الثاني للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب فالأمر بالاستحباب ليس الوجوب والذي صرف على الوجوب إلى الاستحباب حيث ابن عباس حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين فدل على أنه خير إن شاء قطعهما عملا بحيث ابن عمر وإن شاء لم يقطعهما وهو أفضل عملا بحيث ابن عباس يكون الأمر الاستحباب. إن شاء فلعطيه يكون الأمر بقطع الاستحباب وعدم قطع الجوال والأصل الأوامر الوجوب لكن صرف الأمر بالقطع عن الوجوب إلى الاستحباب حيث ابن عباس يرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطعهما. والأمر الثالث والقول الثالث للعلماء أنه يحمل المطلق على المقيد وقد يجب قطع الخفين لأن حديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بالقطع وحديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد والخاص يخصص العام العام يخصص الخاص والمطلق يحمل على المقيد. حديث ابن عباس والحجاب مطلق ليس فيه قطع وحديث ابن عمر فيه القطع فيقبل احدهما على الاخر فيجب القطع. والارجح
القول الأول أن قول بالنسخ، ثم يليه القول الثاني. والمحرم يتجنب هذه الأشياء، محظورات الإحرام ثقة أشياء دل عليها الاستقرار والتتبع للنصوص، منها لبس المخيط كما في هذا الحديث، وتغطية الرأس، وأخذ الشعر، وأخذ الرافق والطيب والصيد، وأخذ النساء والجماع ومباشرة النساء. في لسة أشياء تحرم على المحرم إذا أحرم في حج وفي عمرة. والطيب ممنوع منه المحرم كما في الخير، لا في لباس أو في أكل أو في شرب. لا يشرب المحرم قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، كما أنه لا يلبس الثوب المنصوب بالزعفران فلا يشرب الطيب، لا يشرب الزعفران لأن الزعفران نوع من الطيب. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن
يسار. شيبان بن فروخ أفرس. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر الصخرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فسجر بثوب وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه؟ قال: تغطيط البث. قال: فلم يسري عنه قال: أي السعي عن العمرة، اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما لم تصانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متطمئ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متطمئ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانع في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حان وحدثنا علي بن خشرم وثقله قال أخبرنا عيسى بن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل علي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن عمرة آنفا؟ فالتمس الرجل تجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانشعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا
هذا حديثه في فوائد، منها وجوب الرجوع الى العلماء عند اللوازم. فهذا الرجل لما تضمخ بالطيب وليس جبه سال النبي قال: كيف ماذا يصنع من تضمخ بالطيب وعليه جبه؟
قد قال الله تعالى تسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على العام إذا لم يعلم حكم مثلا يرجع إلى العلماء وأن يسألهم. أما إذا كان الجوهرية النظر في الأدلة فإنه ينظر في الأدلة يعني ما دلت عليه الأدلة. وفيه على النبي صلى الله عليه وسلم في لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي. في دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها. فما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل سكت ساعة حتى نزل عليه الوحي. فكذلك العالم والمفتي والقاضي إذا لم يحكم المسألة فإنه يتوقف ويمهل السائل إلى وقت آخر أو يرشده إلى غيره أو يقول لا أدري أو الله أعلم. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. فقال الله تعالى للنبي قل ما أسألك عليه من أجري وما أعلم أمسكني فيه. أو كما ثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يجد الإنسان أن يتكلم ويفتي بشيء لا يعلم حكمه عليه أن يتوقف. ولهذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ساعة حتى نزل على الوحي. وفي شدة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحضر رويشه عليه السلام ويغض سعطيط في البشر وفي الفتى من الإبل صوت في صوت النائم ثم سري عنه كشف عنه فقال إلى السائل فقال انزل عنك الجبة واغسل أثر الخلق وخلقناه من الطيب من أخلاط من الطيب. وهي دليل على أن الوحي ممنوع من الطيب ولهذا قال غسل الطيب وممنوع من لبس المخيط ولهذا قال انزل الجبة. دل على ان المحرم لا يلبس المخيط راسه على قدر البدن كما في حديث عمر الشرف حديث ابن عباس لا يلبس القمص ولا قليل الجبه واصله الرقيب. المحرم نوع من الرقيب نوع من لبس المخيط. وفيه ان الجاهل معفو عنه ولا يؤمر به وليس عليه فديه. ولهذا لم يجب النبي صلى الله عليه فديه ما قال عليك فديه قال عليه انزل الجبه واصل اثر الرقيب. وفي الأول الأصلاف الأخذ ثلاثة مرات ولم يقل ولم يجب عليه فدية لأنه جاهل. الصواب أن الجاهل والناس معفو عنه. أما العالم فإن عليه فدية كما في هذه كان عجرة ما سيأتي أن جاءه إليه والقمر يتناثر على وجهه فقال أي ذيك هوام راسك احلق راسك وانسك شاك أو قلت فساكين أو ثلاثية أو جو عليه فدية لأنه متعمد المحتاج. المحرم يحتاج إلى محظور محظورة الإحرام يعني حين إلى صرفية رأسه لنقص بارد أو لبس ثياب الصوف لأنه لا يتحمل البرد يلبس عليه فدية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان جاهلا فإنه معفو عنه كما في مثال الرجل لم يجب عليه فدية. فالجاهل والناس معفو عنه في أصح قول العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه عليه فدية وأنه ليس معفو عنه. وذهب أيضا الحنابلة إلى التفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. وما ليس فيه إتلاف مثل لبس المخيط والصدر والرأس ليس فيه فدية. وما فيه إتلاف حلق الرأس والطيب فإن فيه فدية. أفضل عدم التفريق أن الناس يعفو عنه ما عدا الجماع في كلام أهل العلم. وفيه دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج ولهذا قد أسهم في عمرة إطلاق القائمة في الحج يعني مما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي وحمل بحلق الرأس أو التقصير وما واجتناب المحظورات قصة في حجك في عمرة إطلاق القائمة في حجك. أما ما هو ما يخص به الحج فلا المبيت في عرفة والمزدلفة والمزدلفة هذا حصل الحج. ما يقصى في حجك ما أنت في عمرة إطلاق القائمة في حجك مما هو مشترك بينهما. ولا يلزم من هذا أن يكون طواف الوداع واجب العمرة احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن فرض العمرة واجب. قالوا بقوله اصنع في عمرتك ما تقام في حج، والحج بطفل الوداع، فكذلك المعتمد طفل الوداع، فأوجب على الوداع وأسكن على طيب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض العلماء. والقول الثاني جمهور العلماء أنه لا، أن طواف الوداع خاص بالحج وهو الصواب، وهو قول جمهور العلماء، وهو الذي سمعه الشيخ هشام بن عبد العزيز رحمه الله، وهو قول الجماهير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. قال ابن عباس أمر الناس إذا كان آخر عهده في البيت إلا أن يخف عن الحياة، هذا الحج. ولكن أما طواف أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب وأحوط، لكن ليس بواجب في أصح قول العلماء. نعم.
وحدثنا عبد بن مكرم الأمدي ومحمد بن راجع ونفر بن راجع قال حدثنا وهب بن جرير بن الحاتم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجعرانه قد أهل بالعمرة وهو مخفف لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك.
نعم الصفرة يعني الطيب، يعني صفر الحجة يعني الطيب. نعم لم تبن بالغ مهم زراعة الأحجة الطيب. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي بن عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال
لأنه قد لا يزول أثره في المرة الأولى أو في الثانية، أمر أن يصلوا ثلاثة حتى يتحقق من زواله أثر الطيب. نعم. نعم. لا لا مفهر. إذا غسل الحمد لله، إذا غسل الطيب محذور الطيب. نعم.
قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل، فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يسره إذا أنزل عليه الوحي تظله، فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي وأن أسكى رأسي معه بالثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئت فأدخلت رأسي معه بالثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آلفا عن عمرة، فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو ربيع وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد القرنى ولاهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذا حتى أهله حتى أهل مكة يهلون منها
وكذا فكذلك
وكذا فكذا
كذا وكذا فكذا تكلم عن الشارع
في نسخ الموضوع فكذلك
كذا
شارع
طيب نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال كن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى
هذا الحديث عن عباس فيه بين المواقيت مواقيت كما ميقات وأصله ميقات حركة الرواسل ما قبله فقلبت فيها المقاط ميقات والميقات والمواقيت نوعا مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية الحج ثلاثة عشر شوال وقلع وحج هذه المواقيت المكانية الزمنية. والمواقيت المكانية هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس وقت رجل لأهل المدينة للحليفة فالحليفة تصفيه الحل وهو نوع من الحجر يكسر في هذا الوادي اسمه الحليفة. الحليفة جمع حل جمع تصفيه حلفة حلفة نوع من الشجر ويسمى اليوم أبيع علم وهي أبعد مواقيت من مكة بينه وبين مكة عشر مراحل ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولقد قالت من خيبة منذ زمن ثم فصار نفسه من المرابط ورابط قبلها بيسير ثم وعيدت الآن جحفة وعيدة الميقات الآن وخلطي الآن ميقات في بسير وحيو الناس من الجحفة سمعت جحفة لأن السير جاء سير وستخلها والميقات الثالثة أهل اليمن يلملم ويسمى السعدية ثم جاء بجهة الساحل يهرم يلملم والميقات الرابع قرن المنازل لأهل نجد جاء من جهة نجد من جهة الطائف يهرم من قرن المنازل ويقال له القرن يسمى الآن السجن أو وادي محرم وهو وادي واحد من جاء من جهة الهدى يهرم ثم وادي واحد علو الوادي ومن جاء من القرن المنازل ثم السجن ثم السجن هو وادي واحد والمقصود الإحرام من هذا الوادي أي مكان لا يجب أن يحرم المسجد أي مكان لا يتجاوز ميقات الوادي حتى يحرم وميقات الخامس سيأتي ميقات أهل المشرق وأهل العراق لا تعرف يسمى الضريبة هذه خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أن عمر خفي عليه ميقات توقيت النبي لأهل العراق قال اجتهد فصادت اجتهاده النص وافق النص وقتل اهل العراق دافعه هذه المواقيت لا يجوز لمن اراد الحج والعمره ان يتجاوزها الا بالاحرام ولهذا وفيه دليل على ان من مر بهذه المواقيت ويريد الحج والعمره فنجعل لم يحرم ولو لم يكن من اهلها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهل ابن عباس وقد رفع من اهل المدينه الحليفه ولأهل الشام الزحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القرن ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة يدل على أن ومر بهذه المواقف وهو الحج يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن من أهلهم فإذا مر النجد بجهة الساحل يجب عليه أن يحرم ما يقول أن أذهب إلى الطائف وكذلك إذا جاء من الولاية ثم مر من جهة الطائف وجمع أهل المحن وإذا مر بالمدينة للزيارة أراد أن يزور المسجد النبوي قبل الحج كان يحرم من ميقات المدينة ولا يرجع إلى ميقات بلده يقول لهم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وقوله ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة يجوز له تجاوز المواقيت ولا يدخل مكة فلا إحرام هل هو الصواب الذي عليه المحققون وذهب الحنابلة وجمع من العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يجب عليه المحرم قال هذا من خطأ الحرم يجب كل من دخل مكة عليه المحرم في عمره قالوا ويستثنى من هذا من يكثر تكرار دخوله إلى مكة
قالوا مثلوا لهذا الحطاب والحشاش ياخذ الحطب والحشيش، ومثله الان سائق السياره تكسي وتردد على مكه، هذا مستبعد مره واحده وتكسي. والصوابه لا يقيمه في القران الا اذا اراد الحج والعمره، لان النبي قال ممن اراد الحج والعمره اذا اراد دخول مكه لا يريد الحج ولا يريد العمره، وانما يريد زياره اقارب له او دخل للتجاره او لغير ذلك من المقاصد فانه لا يجب عليه، لكن افضل لها ان يحرم العمره ولا يحرم نفسها الثواب والاجر. نعم ايش هو نقطه السيل والبحر هو واحد كله. المحرم هو قرن النازل، ثم قرن النازل ثم المحرم يسمونه السيل، هو قرن النازل هذا حد من الرسول. قرن النازل يسمى الان وادي المحرم، علو الوادي يسمى وادي المحرم الى جسم جهه الهدف، فاذا جسم اسفل يكون يسمى السيل، هو واحد وادي واحد وقرن النازل. نعم ها شامي ايه لا ليس له ذلك الصواب، بس في خلاف بعد اهل العلم، لكن الصواب انه لا يجوز لها ان يتجاوز الحليفه الى دار المدينه. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحفة. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من لمن من لملم.
قال يهل خبر مع الأرض ومع الأهل، خبر مع الأرض مثل قلت على ومخلقات الترقص إلى ثلاثة قرون، يعني ترقص ثلاثة قرون، هذا خبر مع الأرض كما في الحديث الآخر أن الوقت على أهل ولد يهل يعني أهل، مثل قولي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر مع الأمر. وهذا من ورع عبد الله بن عمر قال بلغني النبي قال ويهل أهل يمن من يلبنى، وهذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس في غيره، لكن من ورعه رضي الله عنه ما تأكد من قتل أهل اليمن، قال وبلغني أن أهل النبي قال ويهل أهل يمن من يلبنى، وهذا الذي بلغ ثابت
نعم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم وزعموا يعني قالوا، الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الادعاء الكاذب، دعوة كاذبة يعني قالوا وهذا من ورعه رضي الله عنه، قال زعموا أنه قال فلم أسمع، وقالوا مهل مثل يهل خطب مع الأرض، مهل مصدر أهل يهل مهل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من
يلملم. هذا قول أمر هذا دليل على أن الخبر سقط من الأرض، أمر أهل المدينة أن يهلوا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم
يسأل عن المهل سمعت إيش
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل
نعم
فقال سمعت ثم انتهى
أصل الهجابة أصل التلبية يعني يسأل عن المهل يعني عن المكان الذي يهل منه ويبقى صوته بالتلبية ويحرم المكان الإحرام نعم
وحدث لي محمد بن حاتم وعبد
المؤمن أن رأى الهلال قطع صوته نعم نعم
وحدثني
زيادة
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من بحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرض ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم
هنا في توقيت هذا ميقات الحال ميقات أهل العراق ذات عرض لأن اليوم وقف ذات عرض خطي هذا على عمر رضي الله عنه اجتهد ووقت لأهل العراق ذات عرض ووافق اجتهاد عمر أنه ولا غرابة في هذا لأن عمر رضي الله عنه معروف فيه موافقات النصوص انها انه ومن ذلك انه قال وافقت ربي او وافقني ربي في ثلاث فقال رسول الله اتخذت المقام وراني صلى فانظر الله اتخذ المقام وراني صلى وفي رسول الله يسمع عن اتيك البر والخير فلا امرت انا بالحجاء فاجر الله اهل الحجاء وحتى له موافقات رضي الله عنه نعم من ذلك هذا موافقات خفي عليه ان وقت العرض فوقت باجتهاده فاجتمع في ذات عرض امران النص والسابع نعم ثم الضريب نعم حتى المسلم ما في علي الوكي يفهمون من وكي قال حتى عن المسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهل لمن كان دون المواقيت لمن الذي لم وقت الموقف لهن لهن قرر عليهن من أهلهم ومن كان دون ذلك فمهله من أهل لمن كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهل مثلا جدة يفهمون أهل جدة من جدة وهذه الشرائع من الشرائع وهذا البحر من بحرة حتى أهل مكة يكون الحج من مكة من جوف مكة من بيته إلا العمرة هذا الحج أما العمرة فإنه جاء ما يدل على أن المكي إذا رجع الله يخرج
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه